التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة تخطي العقبات أمام تطوير العلاقات بين إيران وتركمانستان. مجموعة هاكرز تخترق شبكة كهرباء الكيان الإسرائيلي بعد اندلاع حريق في مصفاة حيفا. مصادر فلسطينية تقول إن الاحتلال يهدد الأسرى بعدم العلاج إذا لم يتوقفوا عن الإضراب. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وجود معارضين للعلاقة الودية بين إيران وتركمانستان على المستويين الإقليمي والدولي، واعتبر سماحته لدى استقباله الرئيس التركماني سردار بردي محمد أوف توثيق علاقة البلدين يصب في مصلحتهما، داعيا إلى ضرورة تخطي البلدين لأي عقبات في هذا السبيل بالعزم والإرادة الجادة. بدوره أكد الرئيس محمد أوف حرص تركمانستان على تطوير علاقتها مع إيران، وقال مخاطبا القائد: إنني ونيابة عن الشعب التركماني أوجه الشكر والتقدير لسماحتكم لدعمكم الدائم لتعميق العلاقات بين عشق أباد وطهران. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجود الكثير من الإمكانات لدى إيران وتركمانستان يمكن استثمارها والارتقاء بالعلاقة الثنائية. وفي مؤتمره الصحفي مع نظيره التركمانستاني سردار بردي محمد أوف بطهران، اعتبر رئيسي التعاون مع دول بحر قزوين من أولويات سياسة إيران، ورحب بالاجتماع المقرر إقامته في تركمانستان، مؤكدا وجود تقارب في مواقف البلدين حول ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. بدوره أكد الرئيس التركماني ضرورة تعزيز علاقة البلدين، ودعا نظيره الإيراني لزيارة عشق أباد. حول العلاقة الإيرانية التركمانستانية نستمع إلى التقرير التالي.
في الذكرى 30 للعلاقات الإيرانية التركمانستانية، أجرى الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف زيارة مهمة إلى العاصمة طهران، ونظم له نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي استقبالا رسميا في مجمع سعدآباد الرئاسي. وبعد الاستقبال عقدت محادثات ثنائية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة اقتصادية وسياسية وأمنية، كما تم الإعلان عن نية توقيع اتفاقية لمدة 20 عاما.
إيران وتركمانستان تربطهما علاقات أخوية، وحسن الجوار والتبادل التجاري الموجود الآن غير مرض للجميع. لقد اتفقنا على رفع حجم التبادل التجاري في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع الطاقة والنقل. إن الطرفين متفقان حيال الوضع في أفغانستان، وإن أزمات المنطقة يجب أن تحل بعيدا عن التدخلات الخارجية.
لابد من توسيع العلاقات الثقافية وترسيخها بين الشعبين الإيراني والتركمانستاني. نسعى لتوسيع العمل الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة، وعبر عن شكري وتقديري للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومؤازرته لجمهورية تركمانستان في جميع المجالات.
وأعرب الرئيسان عن رغبتهما المشتركة في تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان ودعمها. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن تعزيز العلاقة بين الدول المطلة على بحر قزوين من أهم قرارات حكومته. وعقد على هامش زيارة الوفد التركماني الاجتماع 17 للجنة الاقتصادية المشتركة بين طهران وعشقاباد، و والاجتماع 15 للجنة القنصلية والحدود المشتركة، واجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال هذه الاجتماعات. إلى ذلك، قالت مصادر إيرانية إن التبادل التجاري بين إيران وتركمانستان شهد خلال الأشهر التسعة الأخيرة نمواً بلغ 79% دون الأخذ بعين الاعتبار مصادر الطاقة التي كانت حوالي 1,100,000 طن بقيمة 300 مليون دولار. كما أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي ارتفاع حجم النقل بين البلدين بنسبة 50%، مشدداً على نية إيران تحقيق قفزة كبيرة في هذا المجال. ووصل الرئيس التركماني إلى طهران مساء الثلاثاء على رأس وفد وزاري رفيع.
أكد متحدث الحكومة الإيرانية بهادوري جهرمي أن الإحصاءات الاقتصادية الأخيرة تبشر ببداية اجتياز المصاعب والمضي نحو الازدهار قدما في البلاد. وقال بهادوري جهرمي إن النمو الاقتصادي في إيران دون حساب الإعادات النفطية بلغ العام الماضي نحو 4%، مما يعتبر مؤشرا على اجتياز الظروف العصيبة والمضي نحو الرخاء. هذا واعترف المعهد الأمريكي المسمى بالمجلس الأطلسي بهزيمة الحظر على إيران، وقال إن ارتفاع الإيرادات النفطية الإيرانية يدل على فشل الحظر، مؤكدا أن الضغوط القصوى ليست لها أي فاعلية. أعلنت مجموعة الهاكرز عصا موسى اليوم عن اختراق شبكة كهرباء الكيان الصهيوني، ونشرت المجموعة شريط فيديو عن عملية الاختراق، وقالت للسلطات الاحتلال هذه مجرد بداية، ستوجه إليكم صدمات لا يمكن تداركها، نحن سوف نعاقبكم، قريبا سوف تغرقون في الظلام. من جهة أخرى، أدى خلل بنظام الضغط في إحدى وحدات مصفات النفط بميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى اندلاع حريق فيها. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن شدة الحرائق بلغت حدا بحيث يمكن مشاهدة أعمدة الدخان من مسافات بعيدة للغاية. هددت سلطات الاحتلال الأسرى الفلسطينيين بعدم السماح لهم بالعلاج إذا لم يوقفوا إضرابهم. عبرت ذلك هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية وقالت إن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الأسرى بسجن هداريم، مشيرا إلى حاجة الأسرى للدعم والإسناد من الداخل الفلسطيني المحتل ومن قبل المؤسسات الدولية، ولفت إلى إصرار الأسرى المضربين على مواصلة كفاحهم، وقال لا خيار أمامهم إلا الانتصار أو الاستشهاد. كما أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 6 أسرى يخوضون الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالب متعددة، من بينهم خليل إيواودا المضرب منذ 105 أيام وهو في وضع صحي خطير. أطاح قرار جديد لملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة ب11 وزيرا من وزراء الحكومة التي يرأسها ابنه سلمان. ووفقا للمرسوم الذي صدر عن بن عيسى، فقد تم استبدال الوزراء المذكورين ب13 آخرين، فيما أعطيت نيابة رئاسة مجلس الوزراء إلى 2 من أفراد العائلة الحاكمة. هذا وتمسكت سلطات البحرين بالصمت التام إزاء الأسباب دخل بالتعديلات الحكومية الشاملة، كما تجنبت وسائل إعلام النظام الخوض في الموضوع. قضت القوات العراقية على 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظتي نينوى وكركوك شمالي البلاد. إلى العناوين مجدداً. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة تخطي العقبات أمام تطوير العلاقات بين إيران وتركمانستان. مجموعة هاكرز تخترق شبكة كهرباء الكيان الإسرائيلي بعد اندلاع حريق في مصفات حيفا. مصادر فلسطينية تقول إن الاحتلال يهدد الأسرى بعدم العلاج إذا لم يتوقفوا عن الإضراب. في أمان الله. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأحبة، ماذا وراء التصعيد الأمريكي في المنطقة؟ سنسلط الضوء على التصعيد الأمريكي الراهن في المنطقة مستمعين الأكارم، والذي برأي المراقبين قد يدفع بالأمور إلى نشوب الحرب. إذن ماذا وراء التصعيد الأمريكي في المنطقة؟ ندعوكم للمساهمة معنا بآرائكم مستمعينا الأحبة والمشاركة في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتفي الأول 22-01-37-68، الرقم الثاني 22-01-37-62، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما إلى جانب الهواتف المباشرة بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب وإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة لبرنامجنا هذا 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. نعم أيها الأحبة، يؤكد أكاديميون وباحثون سياسيون أن تساؤلات عديدة تشوب التسريبات من البنتاغون بتصعيد أمريكي باتجاه بدء حرب في المنطقة، ويشددون على أن المقصود من هذه التسريبات هو التلويح بأن الإدارة الأمريكية لم تعد ضعيفة خلافا لما يعتقده الجميع في الداخل الأمريكي وخارجه. كما يؤكد باحثون في العلاقات الدولية أن الحسابات الأمريكية والغربية ستكون خاطئة جملة وتفصيلا إذا بدأت واشنطن حربا جديدة في المنطقة، لافتين إلى أن تسريبات البنتاغون مجرد تصدير أزمات إلى الخارج وإعادة خلط الأوراق مرة أخرى، ويؤكدون أن محور المقاومة لديه القدرة والمكانة العالية في مواجهة أي احتمالات يمكن أن تلجأ إليها واشنطن في تصعيد حرب. من جهتهم يقول إعلاميون وباحثون سياسيون أن ما يمنع واشنطن من شن حرب في المنطقة هي التوازنات القائمة والنتائج المحتملة لهذه الحرب، بل عمدت إلى نوع جديد من الحروب وهي حروب التوتير، مشددين على أن الاستراتيجية الأمريكية بحرب التوتير لا تصل إلى حرب عسكرية كبرى مدمرة لأنها خاسرة فيها، ولا يمكن فهم أو تحليل مدى إمكانية أن تذهب الأمور إلى مثل التصعيد الأمريكي بغض النظر عن وضع الدول اليوم. ويطرح المراقبون تساؤلات منها: هل أن الوضع الأمريكي على المستوى العالمي اليوم هو وضع هجومي أو دفاعي؟ وهل أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في وضع أفضل في المواجهة مع روسيا وكذلك الصين؟ وهل تحتاج أمريكا إلى حرب في المنطقة لتكمل هجومها الدولي أم لا؟ قد يكون لهذا التهويل والإبلاغ وظيفة أخرى. والأهم من ذلك مستمعينا الأكارم، هل الرئيس الأمريكي هو رئيس قوي يستطيع أن يتخذ قرارات بالحرب؟ هل انعكاسات المواجهة مع روسيا لغاية اليوم على مستوى النفط والغاز والغذاء في مصلحة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أم أن هناك إرباك كبير على المستوى الأمريكي والغربي في التعامل مع الملف الروسي والصيني؟ وهل من مصلحة هذا الإرباك أن تشتعل الحرب على سبيل المثال في الشرق الأوسط؟ وما هي انعكاسات هذه الحرب المحتملة على النفط وليس فقط الغذاء؟ نحييكم مستمعينا الكرام ونحن معكم في هذا البرنامج حدث وحوار الذي يأتي على مسامعكم يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، نتناول فيه بالدراسة والتحليل أهم الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية الساخنة. وهذا اليوم محور حديثنا: ماذا وراء التصعيد الأمريكي في المنطقة؟ اسمحوا لي توقف عند تطبيق الواتساب ومشاركات الأحبة الأكارم الذين تواصلوا معنا. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن تواصل معنا برسالة صوتية يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، أستمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يحاول الكيان الأمريكي تجميع مخلفات الأنظمة العميلة والفاشلة في المنطقة العربية، والهدف كما يظن الأمريكي حماية الكيان الصهيوني المؤقت والتصعيد ضد محور المقاومة، ولكن النتيجة الحتمية هي فشل الأمريكي وأذياله، وأن الخسارة سوف تبدأ من الكيان الصهيوني وتنتهي بزوال الأنظمة العاملة والمطبعة. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت وبارك الله بك أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. وانتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفنا دكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، التحق برك بنا. دكتور أشرف رحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك وتحية لكل المستمعين الكرام.
الله يبارك
فيك. على هذه البرامج المقاومة.
حياك الله دكتور، ونشكرك طبعا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. ونحن نتحدث في لقائنا لهذا اليوم حول التصعيد الأمريكي الراهن في المنطقة والذي برأي المراقبين قد يدفع بالأمور إلى نشوب حرب. هل تتجه المنطقة إلى حرب نتيجة تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية بتشجيع أمريكي دكتور أشرف؟
بسم الله. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في حالة يعني متأزمة، هي والكيان الصهيوني. هل هذه الحالة المتأزمة سوف تدفع الولايات المتحدة إلى حرب شاملة، أو هي عبارة عن كما يقولون هم معركة بين الحروب؟ يعني هل لدى الولايات المتحدة ما يؤهلها والكيان الصهيوني لدخول حرب مثلا مع محور المقاومة الآن؟ أنا في اعتقادي الحرب مستبعدة، ولكن التصدي أو الاستعداد لنشوب أي حرب هو موجود لدى المحور المقاوم، ولكن الحرب مستبعدة لأسباب عدة. أولها وجود قوة عظمى في العالم منافسة، بل هي تغلبت على الولايات المتحدة في الجانب الاقتصادي وفي الجانب العسكري. أنا أتحدث من الناحية العملية ليست من ناحية البروباغاندا والأرقام الأمريكية.
نعم.
مثل الصين ومثل روسيا، حتى من ناحية الأرقام الأمريكية، الصين مثلا الجي دي بي البي بي بي اللي هو اللي يعتمد على القوة الشرائية، الناتج المحلي المعتمد على القوة الشرائية، الولايات المتحدة متأخرة على الصين ب5 تريليون دولار. يعني الصين في 30 تريليون دولار والولايات المتحدة 25 تريليون دولار. ومع ذلك أنا لا أثق بهذه الأرقام، لأن الصين معروفة من ناحية العملية أنها متربعة على الاقتصاد العالمي، حتى من ناحية الصادرات والواردات للولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا قارناها مع حجم الصادرات من أمريكا هو 122 مليار دولار، بينما التي تأتي من الصين تقارب 0.5 تريليون دولار، يعني 438 مليار دولار. المهم الصين، تخيل أن أمريكا سوف تدخل في حرب طويلة مع محور المقاومة وعلى رأسها من الجمهورية الإسلامية. هي عينها على ماذا؟ عينها على الصين وروسيا والدول الأخرى. أنت في حالة حرب استنزافية مع قوة إقليمية هي الجمهورية الإسلامية، والصين في حالة راحة وهي تزداد، والحرب مكلفة. شاهدنا كم صرفت الولايات المتحدة في حرب حربها مع صدام الضعيف.
نعم.
ما بالك أنها تدخل في حرب مع الجمهورية الإسلامية التي تملك القوة الكبيرة جدا المعروفة، التي أصبحت تسقط طائرات متقدمة جدا مثل جلوبال هاك اللي أسقطتها وسعرها يقارب على الربع مليار دولار، 250 مليون دولار.
نعم.
فأنا أعتقد استبعد لهذه الأسباب، استبعد، لأن الولايات المتحدة عندها مبدأ عدم الدخول في الحروب التي لا تنتهي، وهذا المبدأ خرج نتيجة وجود قوة عظمى متربعة على العرش في حقيقته، أو ستتربع على العرش كما تصور البروباغاندا الإعلامية الأمريكية. ناهيك على أن أنظمة مالية بدأت تنشأ وتنجح، مثل النظام المالي الجديد مكافئ لسويفت اللي أنشأته الصين اللي هو CIPS وكل هذه الأمور. فأنا أستبعد حرب، لأن أمريكا حربها دائما مادية، وإذا كان لا جدوى اقتصادية في حربها فلن تقوم بها، ولذلك أنا أستبعد ذلك. هذا أيضا يجرنا إلى ماذا؟ أن الكيان الصهيوني لن يدخل في حرب، لأن إذا ظاهره غير مستعد لحرب الكيان الصهيوني لن يجرؤ عليها. نعم.
نعم. إذن ماذا يعني إبلاغ البنتاغون بعض حلفائه في المنطقة بسيناريو تصعيد عسكري مفتوح؟
هذه السيناريوهات أنا أسمعها منذ وقت طويل. أنا أتذكر هنا على الراديو الكندي اللي هو CBC Radio 1 في برنامج أتى بكثير من المفكرين الأمريكيين وطرحوا أربع سيناريوهات في ذلك الوقت، وهذا أنا أتحدث عن ربما عام 2010 أو مشاكل أو ما بعد ذلك لا أذكر، كيف تضرب إيران، وطرحوا 4 سيناريوهات لضرب الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان التصعيد في ذلك الوقت يعني تصعيد كبير، وعلى أساس أن إيران سوف تضرب غدا يعني. ولكن كله ذهب أدراج الرياح، وأنا كنت متأكد أن الجمهورية الإسلامية لن تضرب. الجمهورية الإسلامية تضرب في حالة واحدة، إذا كانت ضعيفة. الولايات المتحدة لا تذهب إلى أي دولة قوية تضربها، هذه عندها كارثة. الولايات المتحدة إذا دخلت لإيران تضربها. حتى العراق كانوا مترددين إلى أن تيقنوا في عام 2003 بعد ضرب العراق لعقد من الزمن، يعني تفتيتي وضرب البنى التحتية، بعد ذلك دخلوا للعراق في عام 2003، يعني ضربوا العراق من 91 إلى 2003، يعني عقد ونيف من الزمن. وبعد أن تيقنوا ظهروا بتلك الصور المفبركة ودخلوا للعراق، ومع ذلك وجدوا بمقاومة وهربوا في عام 2011 بخسائر ولم يحققوا شيء. بالعكس، الآن العراق هو في قبضة المقاومين من الحشد الشعبي بشكل يعني كبير على الأقل. فمسألة السيناريوهات التي تطرح هي مسألة نفسية. أنا أعتقد أنها مسألة نفسية أكثر من أي مسألة حقيقية على الأرضية الواقع. لمحاولة إعطاء تطمينات لحلفاء في المنطقة، إيجاد تسويق للكيان الصهيوني أكثر عندما يقحم الكثير من الدول. إذا أيضا رجعنا لعام 2015، كمية التحشيد على اليمن كنتم ترونها، وأن خلص المسألة سوف تحسم، والسيد عبد الملك الحوثي أدامه الله سوف يكون في قبضتهم، وأن صنعاء هذه مسألة 3 أيام. نفس الشيء للرئيس بشار الأسد عزيز. فمسألة هذه السيناريوهات وهذه التطمينات وإعطاء الأمل لعملائهم في المنطقة سوف تستمر ولن تنتهي، لأن هي من ضمن الحرب النفسية. ولكن هل تقدم الولايات المتحدة أن تستبعد هذا الخيار؟ نعم عزيز، تفضل.
نعم دكتور، أنا أتساءل عن الرابط حقيقة بين السماح الأمريكي بالضربات الإسرائيلية في سوريا بالضغط على روسيا، يعني في هذا الإطار أيضا كيف ترون وكيف تعلق؟
نعم، يعني بالنسبة لروسيا لا أعتقد أن روسيا تريد أن تدخل في تصادم مع الكيان الصهيوني. نحن لا نقول أن روسيا هي من يعني محور مقاوم، البعض يحاول أن يطرح روسيا كيف روسيا تسمح وكذا. لا، روسيا ليست من ضمن محور المقاومة. روسيا عندها وظيفة أخرى في سوريا، هي تقاطع مصالح. أولا إيجاد توازن مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة، والشيء اللي صرحت به روسيا أكثر من مرة القضاء على الإرهاب، لأن الإرهاب كان مخططا أن إذا نجح في سوريا سوف يذهب إلى جمهوريات آسيا الوسطى ويدخل إلى روسيا. وروسيا بدأت تعرف أن على الأقل في هذه المرحلة يجب أن تكون متوازنة. لا نعرف هل الموقف الروسي مستقبلا سوف يتغير من الكيان الصهيوني أو لا، ولكن روسيا ليست من ضمن محور المقاومة. ليقول لي صح. الذين يتحدثون دائما عن روسيا وما دور روسيا، لا دور روسيا تريد أن تضرب الإرهاب، وليس وظيفتها أن تقاتل الكيان الصهيوني بالنيابة عنه. وهي طارحة نفسها أنها لا تتدخل ولا تفعل منظوماتها في الصراع العربي الصهيوني، اللي هو صراع بين الصهاينة والجمهورية العربية السورية، وأيضا التموضع للمجاهدين في الجولان من الجمهورية إيران الإسلامية. فهذه أو من حزب الله أو من أي مجاهد آخر من الفصائل المجاهدة في داخل سوريا لاسترجاع الجولان أو تشكيل جبهة مقاومة هناك. فمن الطبيعة أن تأخذ روسيا هذا المسار، لأن أيضا عندها مصالح تاريخية مع الكيان الصهيوني، ونحن لا ننكر ذلك ولا ننكر ماذا كان يعني بالنسبة للاتحاد السوفيتي ومن الذي اعترف أولا بالكيان الصهيوني، هذا كله نعرفه. ولكن نحن لا نتحدث في العلاقة مع روسيا على هذا الجانب، نحن نتحدث في تقاطع المصالح لدرء خطر آخر، وخطأ الإرهاب الذي سوف يؤثر على الجميع. نحن لا نستطيع أن نلزم روسيا بضرب الصهاينة بينما الكثير من الأعراب هم يطبعون مع الكيان الصهيوني. نعم علي.
نعم. طيب اسمح لي دكتور أتوقف عند هذا الفاصل القصير وأعود لما تبقى من حديث في إطار لقائنا لهذا البرنامج.
حدث وحوار.
نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
من حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. وانتقل إلى مرة أخرى إلى ضيفي من كندا، الكاتب والمحلل السياسي دكتور أشرف القربلي. دكتور أشرف، بالعودة إليكم من جديد، وكنا نتحدث عن روسيا ومسألة تقاطع المصالح. لا بد لنا من الإشارة، يعني وهذا السؤال يطرح دكتور، هل الرئيس الأمريكي هو رئيس قوي يستطيع أن يتخذ قرارات بالحرب؟ يعني فيما يخص بإنعكاسات المواجهة مع روسيا لغاية اليوم على مستوى النفط والغاز والغذاء طبعا في مصلحة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، هل هذه المسألة صحيحة؟
لا، هي المسألة لا تعتمد على الرئيس الأمريكي قوي أو ليس قوي، صغير السن أم كبير السن، لا، تعتمد في سياستها الخارجية على منطقتنا. نتحدث في دعم المشروع الصهيوني، وهي الدولة العميقة، هي نفسها، إذا ترجع ترامب اللي يعلي السقوف دائما، إذا أتى أيضا ترامب، هو ليس بسبب قوة أو ضعف ترامب أنه سوف يدخل لحرب أو لا، لن يدخل لحرب لأسباب حقيقية مختصة، ليس بالرئيس، بالدولة العميقة. الرئيس ليس لوحده الذي يحكم، ولا يأتي للحكم هكذا يعني بذاته، ويأتي نتيجة دفع الدولة العميقة من قبل الحزبين اللذين يخدمان الكيان الصهيوني في منطقتنا. فمسألة الرئيس الأمريكي قوي أو ضعيف هذه لا تتغير، وبالأخص في السياسة الخارجية يعني بشكل مطلق، هي لذلك ترى أنها مسألة عميقة ومسألة مؤسسات داخلية في الولايات المتحدة. دعم الكيان الصهيوني الذي لم يتغير، تعاقب على رئاسة الولايات المتحدة كتب، لأن شركات الضغط، الشركات الكبرى، يعني بؤر المال والأعمال، هي داعمة الكيان الصهيوني ومثبتة أيضا بعقيدة لدى الإنجيليين، أو على الأقل استخدام العقيدة، يعني ربما ليسوا صادقين في عقيدتهم، ولكن استخدامها لدى الإنجيليين البروتستانت بأن يجب أن تبقى دولة الكيان الصهيوني، لأن بوجود دولة يهودية سوف يعود المسيح. هذا عقيدة لدى الإنجليين وهم الغالبية الحاكمة بداخل الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه مسألة، أو مسألة الحرب لا تعود للرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي لو وصلته ضغوطات من الكثيرين وتقارير من الكثيرين بأن ينشب حرب ضد الجمهورية الإسلامية سوف يفعل، سواء كان بايدن أو غير بايدن يعني. ولكن لا تريد الولايات المتحدة هذه الحرب، ولن تدخل في هذه الحرب، ربما تدخل في مناوشات، أما مسألة حرب شاملة ليس في وارد ذلك. وحتى الولايات المتحدة ضربت يعني في قواعدها، يعني هذه أكبر صفعة وجهت للولايات المتحدة، أنها ضربت في قاعدة مهمة جدا وقاعدة أخرى، يعني ضربت في عين الأسد في الأنبار، والحرير في أربيب، والدمار كان كبير، والسمعة الأمريكية في الحضيض، وتكتموا على الخسائر ولم يدخلوا أي وسيلة إعلام لمدة 3 أيام، وشفنا حجم الدمار والخسائر أيضا البشرية تكتموا عنها، لا نعلم إلى الآن يعني حجم الخسائر، رغم أن الكثير من الجنود لا زالوا يتداوون إلى هذه السنة في مستشفى ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية. فدخول في حرب أنا أستبعده، حتى وإن عاد ترامب، حتى وإن عاد ترامب وعاد كل صقور الجمهوريين، لن تدخل الولايات المتحدة في حرب، لأنه ليس مطلب الدولة العميقة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأيضا إذا أردنا أن نتساءل، يعني هل أن الوضع الأمريكي على المستوى العالمي اليوم هو وضع هجومي دكتور أو دفاعي؟ يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في وضع أفضل في المواجهة مع روسيا والصين؟
لا قطعا لا على المستوى الاقتصادي الحقيقي ولا على المستوى العسكري. أنت كيف تستطيع أن تكون قطب؟ هو الاقتصاد وتواجدك العسكري بقوة. الولايات المتحدة انسحبت من أفغانستان رغم أن هناك عداء مع الصين. أنت تترك أفغانستان إلا إذا كنت مضطرا، وتتركها بطريقة مذلة ومربكة وغير منسقة الذي رآه كل العالم يعني.
نعم.
ولا أخلاقية أيضا. وأيضا لماذا تنسحب في ظل صعود الصين؟ أنت المفروض تعزز قوتك في أفغانستان وتبقى بقوة، ولكن فشلوا في عقدين من الزمن، يعني ليس بالأمر السهل، يعني أنت بقيت عقدين من الزمن 20 سنة في أفغانستان وتفشل. في العراق يعني خرجوا من العراق وبدأوا يتحججون يعني ويتمسكنون بأن ما هي عبارة عن مجموعة تدريبية واستشارية فقط في قواعد بعضهم، وخرجوا من العراق. كيف تخرج من العراق إذا تريد؟ ولكن أجبرت على ذلك نتيجة الضعف والهوان اللي أنت وصلت له خارج الولايات المتحدة. وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة ليست قوة، أنا لا أقول هذا، هي قوة ولكن ليس بالطريقة التي تطرح، ليس بالطريقة التي تطرح، وبالأخص في منطقتنا وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا انكشف الكثير من المستور، يعني زمان كانوا يقولون أي صاروخ ينطلق يمكن ضربه قبل أصلا أن يحلق ضد أهداف أمريكية. رأينا في بؤرة متوترة جدا وساخنة، المفترض من الولايات المتحدة تملك هذه المنظومات العالمية بالأقمار الاصطناعية وغيرها من منظومات مثل باتريوت والثاد ومنظومات أخرى، رأينا فشلها، لم يسقط أي صاروخ إيراني. كان بإمكان الولايات المتحدة أن تحرج الجمهورية الإسلامية بإسقاط صاروخ ولكنها لم تستطع.
نعم.
وظهر لنا ترامب في اليوم الثاني يقول أن الولايات المتحدة تملك صواريخ أسرع أكثر دقة وأكثر قوة تفجيرية بدون أن يسأل. معنى ذلك أن مستشاريه قالوا له أن الصواريخ التي ضربت هذه القواعد هي سريعة وذات دقة عالية وقوة تفجيرية، ونحن عجزنا على إسقاطها. يعني إذا أنت واخذ الناس بالأونطة والبروباغاندا، وأظهرت هذا الفشل كيان الصهيوني أيضا أظهر فشله في إيقاف الصواريخ التي تشعل تل أبيب، أيضا في حرب اليمن ضد آل سعود بمنظومات 23 نوع من المنظومات الدفاع الجوي، ونرى أن طائرات مسيرة صواريخ الإخوة أنصار الله تشعل المصادر الدعم العسكري للحرب على اليمن، تشعلها وتحرقها وهي أرامكو المؤسسة الأمريكية العربية للنفط، أو الشركة الأمريكية العربية للنفط، هي شركة أمريكية التي قيل أنها أممت في عام 1980.
نعم.
فهذه يعني شواهد كثيرة عزيزي تدلل على ضعف الولايات المتحدة. أيضا تحركات الصين وطيران الصين على تايوان مكتوفة الأيدي، كوريا الشمالية وتجاربها مكتوفة الأيدي. كيف أنت قطب أوكرانيا؟ أنت تدخل في حرب بالمال في أوكرانيا، تدفع ماليا، تقود الناتو، عاجز أمام روسيا التي طبقت ما تريد، أخذت كل الساحل وربطته بالأراضي الروسية، وجزيرة القرم ربطتها بخرسون، وأصبحت هذا كل الساحل من أزوف إلى البحر الأسود، وأوديسا قادمة أيضا للسيطرة الروسية. يعني أنت فشلت فشل ذريع. هل أنت في وارد أن تكون قطبا وتدخل في حروب؟ أنا أعتقد لن يحدث.
أحسنتم الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، توقفتم معنا، أشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة الطيبة دكتور.
بارك الله فيك،
حياكم الله، شكرا جزيلا. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام حينما كنتم في هذا البرنامج، وأشكر لكم جزيل الشكر لحسن تواصلكم ومتابعتكم إيانا في هذا البرنامج. إلى أم علي من البحرين التي تكتب لنا: السلام عليكم، ما وراء التصعيد للخراب؟ أمريكا تريد إسقاط حقوق كل البلاد العربية والإسلامية وحتى التي تدين لها بالطاعة أو تطبع مع إسرائيل، هذه حقيقة الأمر، رؤيتها استعمارية بحتة. شكرا لأم علي من البحرين على تواصلها. التحية أيضا للأخ حسن عبد الرحيم من صعدة اليمن الذي كتب لنا ويقول: بارك الله في جهودكم والقائمين على هذه البرامج الرائعة والمشكورين جزيل الشكر. شكرا يا أخي، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله والتواصل الدائم مع إذاعة طهران. إلى عبد الله من السنغال المستمع الفاضل الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله للعاملين في إذاعة طهران، التحية. يثير التصعيد الأمريكي ضد تنظيمات هم مزعومة إرهابية في المنطقة تساؤلات عديدة حول تأثيره على الحرب التي تشنها من هنا وهناك وفي عدة مدن نراها في غرب آسيا والشرق الأوسط. شكرا جزيلا عبد الله أخي، بارك الله بك وأتمنى لك التوفيق. أبو محمد من مدينة طهران يكتب لنا ويقول: لا أعتقد أننا نشاهد حرب في المنطقة، التصعيد الأمريكي هو مجرد تصعيد نفسي ضد بعض الدول التي تقاوم الولايات المتحدة الأمريكية ومحور المقاومة أساسا. الباحثون في العلاقات الدولية يؤكدون أن الحسابات الأمريكية والغربية ستكون خاطئة جملة وتفصيلا، وليست هي المرة الأولى التي تفكر فيها الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل نواة تحالف في الشرق الأوسط، حتى أنهم تحدثوا قبل سنوات عن ناتو عربي. أين أصبح هذا الناتو العربي؟ لا شيء، غير موجود. أبو محمد أخي الكريم بارك الله بك وشكرا جزيلا على إرسال هذه الرسالة ومساهمتك معنا في هذا البرنامج. الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة أيضا يكتب لنا ويقول: الوضع الأمريكي ليس على المستوى العالمي اليوم، هو وضع هجومي، ولا أعتقد هو يكون حتى لا يكون بمستوى الدفاع عن نفسه. الولايات المتحدة اليوم لا تكون أفضل من روسيا وكذلك الصين، وهذا إرباك كبير نحن نشاهده على المستوى الأمريكي والغربي في التعامل مع الملفات المختلفة. حتى الملفات الروسية الملف الروسي والصيني أيضا هم لا يتعاملون معه بشكل دقيق، ما أن يصل إلى الشرق الأوسط والدول المقاومة التي نحن نراها. فلا أعتقد أن تكون حرب محتملة ولا شيء في الحقيقة في هذا الإطار، إنها مجرد فقاعات أمريكية تأتي من هنا وهناك، والتسريبات تكون كذبة، مجرد حرب نفسية في المنطقة. أبو مرتضى من قم المقدسة بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك مع تير إذاعة طهران، وشكر موصول لكم السمعين الأكارم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناس أن المتواضع للناس الله الله يا ناس الأمن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة ويسلط هذا البرنامج الضوء بشكل خاص على الخروقات الأمريكية والغربية والإقليمية للقوانين والتشريعات الدولية التي كان لها الدور في صياغتها وتشريعها بيد أنها تتعامل معها وفق سياسة ازدواجية المعايير وتفرضها كأداة ضغط على دول وشعوب تريد أن تعيش حرة ومستقلة خارج المنظومة الإمبريالية الأمريكية عنوان حلقة اليوم انتهاك أمريكا لحرية المياه الدولية وسيادة المياه الساحلية تابعونا أحييكم ثانية أعزائي الكرام أينما كنتم لعل السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه هنا كيف تعاملت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة القرصنة وكيف كان نوع التعامل الأمريكي مع نفس هذه الآفة وكيف كانت طبيعة ممارساتها العدائية ضد إيران من خلال أعمال القرصنة البحرية المباشرة أو غير المباشرة عن طريق قراصنة مرتزقة كما أن هناك أسئلة أخرى أعزائي الكرام متفرعة من السؤالين الآنفين منها هل إن قواعد الحقوق والقوانين الدولية كافية ووافية للمواجهة مع أعمال القرصنة البحرية؟ إلى أي مدى لعب المجتمع الدولي والدول المتنامية دورا في توسيع رقعة القرصنة البحرية من خلال ضعف اهتمامه بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والتي تهدد الأمن والاقتصاد في آن واحد؟ نعم أعزائي الكرام، يدل أداء المنظمات البحرية والعسكرية والأمنية في البلاد على أن إيران لعبت دورا أساسيا في مكافحة القرصنة من خلال اتخاذ جملة من التدابير بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة والمعنية. من ناحية أخرى، استطاعت المنظمات البحرية الإيرانية من خلال تذكير العالم بالقرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والمنظمات البحرية والبحرية الإيرانية أن تنجح ليس فقط في اتجاه تحقيق أمن الملاحة والنقل البحري، بل أيضا في تحقيق تفاعل وتعاون مستمر ومناسب على صعيد المواجهة مع هذه المشكلة. والأكثر من ذلك أعزائي الكرام، برزت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجتمع الدولي بفعل هذه الجهود كدولة ناشطة في مجال السلم والأمن الدوليين ومدافعة ومراقبة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه موضوع انتهاكات أمريكا لحرية المياه الدولية وسيادة المياه الساحلية. أحبتنا المستمعين، فيما يتعلق بانتشار القرصنة قبالة سواحل الصومال، فقد كان بلا شك أن السبب الرئيس هو وجود حكم ضعيف في هذا البلد، وهذا بحد ذاته يرجع إلى آثار الاستعمار والتدخل في سيادته، بالإضافة إلى الصيد غير القانوني وغير مبلغ عنه والصيد الجائر للموارد البحرية للبلاد من قبل الدول الأوروبية والأسيوية مثل فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، سنغافورة وماليزيا. لذلك يجب أن يلتزم المجتمع الدولي وجميع الدول ذات القوة البحرية بالتعاون في مكافحة القرصنة واتخاذ خطوات أساسية لإنهاء القرصنة في الصومال وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. القانون الدولي للبحار، لا سيما القانون العرفي والمعاهدات الدولية مثل اتفاقيات جنيف لعام 1958 واتفاقية عام 1982، لديها قواعد مناسبة لمكافحة القرصنة البحرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية قمع جميع أشكال التمييز ضد السلامة البحرية المعتمدة في عام 1988 سعت للتغطية على أعمال العنف الأخرى في البحر. كذلك فإن تركيب هذه الجريمة مع سائر الجرائم الأخرى مثل القرصنة والاختطاف، فضلا عن انتشار القرصنة إلى مناطق بحرية أخرى، تحدت هذه القواعد بل وحجبتها. لذلك أصدر مجلس الأمن قرارات سعى من خلالها إلى معالجة هذا التحدي فقط فيما يتعلق بالحالة في الصومال. ومع ذلك يبدو أنه على الرغم من القواعد الكافية هناك حاجة لتحديث هذه القواعد. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحدثنا فيها عن موضوع انتهاكات أمريكا لحرية المياه الدولية وسيادة المياه الساحلية. نلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري. تنتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ضغم تسعة شهور انتظاري واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي اصونا عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي صفاتي البداية جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي واللي أحتم لا وخاف صبحي أنت يا أخي والله حسافة غفلتي مو من ذكائي أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي ليه أكون بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة ليه ظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة اللي جدته وجدته واللي روعته حصدته اللي جدته وجدته واللي حصدت هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي للبداية للنهاية أرسم بروحي حياتي للبداية للنهاية أرسم بروحي حياتي تحق لي البهجة كلها ما تحق لي البهجة كلها والختام بعيني شفته أصلها والأمل بالله عرفته وروحي لو خانت أملها لحني بجروحي عزفته لا أعزها ولا أذلها كل شيء بتقوى عطفته والخطأ يسرق حياتي أرسمها بيدي والعمر ترجيع يصعد وحدي لو أنت مصيري وريشات سنيني ضميري وحدي لو أنت مصيري وريشات سنيني ضميري.